بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب لعيش حياة العلماء.
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى منزلة الرغبة. قال: فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الرغبة. قال الله تعالى: ويدعوننا رغبا ورهبا. قال: والفرق بين الرجاء والرغبة. منزلة السابقة كنا نتكلم عنها منزلة الرجاء، ونقول ما الفرق بين الرجاء والرغبة؟ قال: أن الرجاء طمع والرغبة طلب. أن الرجاء طمع والرغبة طلب، فهي ثمرة الرجاء، فإنه إذا رجى الشيء طلبه. يقول الرغبة هي ثمرة الرجاء، إنسان يرجو الشيء يعني يطمع في الحصول عليه، والرغبة هي طلبه. ثم وضح هذا بمثال، قال: والرغبة من الرجاء كالهرب من الخوف. يعني أيضا عندنا مقام الخوف من الله سبحانه وتعالى ومقام الإيه؟ الرهب. قال رغبا ورهبا، والرهب بمعنى الهرب، يعني كما مر من باب الاشتقاق، يعني الهرب والرهب إيه؟ من جهة الاشتقاق حروفهما واحدة ومعناهما متقارب. فالهرب بالنسبة للخوف، يعني علاقة الهرب بالخوف كعلاقة الرغبة بالرجاء. قال: فمن رجى شيئا طلبه ورغب فيه، ومن خاف شيئا هرب منه. من خاف شيئا هرب منه. فإذا الخوف يتولد أولا من الشيء، ثم يأتي الإيه؟ الهرب بعد الإيه؟ الخوف كثمرة من ثمراته. إنسان يخشى حصول شيء، فخوفه الخوف القلبي منه، ثم بعد ذلك يترتب على هذا الخوف أثر ونتيجة، وهي الهرب منه. فيقول نفس الشيء بالنسبة للرجاء والرغبة. الرجاء هو الطمع في الحصول على شيء، ثم الرغبة هي طلب الحصول عليه، فالسعي في تحصيله، السعي في تحصيله وطلب تحصيله، هذا يعتبر هو الرغبة. قال: صاحب المنازل، هو الإمام الهروي الأنصاري رحمه الله، قال: الرغبة هي من الرجاء بالحقيقة، لأن الرجاء طمع يحتاج إلى تحقيق، والرغبة سلوك على التحقيق. والرغبة سلوك على التحقيق. فيشرح هنا كلام الإمام الهروي رحمه الله، يقول: أي الرغبة تتولد من الرجاء. الرغبة تتولد من الرجاء، لكنه طمع وهي سلوك وطلب. يعني لذلك مر بنا أن الرجاء قد يكون كاذبا، يعني قد يكون إنسان يطمع في شيء يعني لا يمكنه الحصول عليه، ولم يأخذ بأسباب الحصول عليه. لكن الرغبة يعني هي أنه بعد ما رجع الحصول على شيء، يعني كأنه شرع في طلبه وتحصيل أسبابه. فيقول: فالرجاء طمع يحتاج إلى تحقيق، أي طمع في مغيب عنه مشكوك في حصوله له، أو في مغيب عنه مشكوك في حصوله له، وإن كان متحققا في نفسه كرجاء العبد دخول الجنة، فإن الجنة متحققة لا شك فيه. يعني إذا نظرت إلى الجنة في ذاتها فهي حق، يعني شيء متحقق أنها موجودة، الجنة حق، لكن رجاؤه دخول الجنة فهو طمع في دخولها، فهي شيء مغيب عنه، وهو يعني غير متأكد من حصوله عليه، لكن هذا الشيء هو متحقق وموجود. فالجنة متحققة لا شك فيها، وإنما الشك في دخوله إليها، وهل يوافي ربه بعمل يمنعه منها أم لا. الموافاة هي بالعمل، يعني الموت عليه. الموافاة بالعمل هي الموت عليه، فيقول هل يوافي ربه بعمله؟ يعني هل يموت على عمل يمنعه من دخولها أم لا؟ فهو يعني الرجاء طمع ليس متحققا في نفسه اللي هو الرجاء، لأنه لا يدري هل يوافي ربه سبحانه وتعالى على عمل يمنعه من دخولها أم لا. لكن الجنة في نفسها حق. قال بخلاف الرغبة فإنها لا تكون إلا بعد تحقيق ما يرغب فيه. فالإيمان في الرغبة أقوى منه في الرجاء، فلذلك قال والرغبة سلوك على التحقيق. هذا معنى كلامه وفيه نظر. يعني يقول الإمام الهروي، يقول يعني إن زي مقام الرغبة يكون يعني عندما يصل إلى حالة يعني كأنه متحقق من حصول الشيء. يعني مرحلة الرجاء ولسه على شك من تحصيله، لكن مرحلة الرغبة يكون متحققا من تحصيله. فالإيمان في الرغبة أقوى منه في الرجاء، أنه سيحصل على ما يريد. فيقول يعني هذا معنى كلامه، لكن فيه نظر أن الرغبة أيضا يعني لا يستطيع أحد أن يعني يقول أنه متحقق من دخول الجنة أو حصول ما يريد الحصول عليه. قال فإن الرغبة أيضا طلب مغيب، وهو على شك من حصوله. فإن المؤمن يرغب في الجنة وليس بجازم بدخولها. يقول الصواب أن الرغبة يعني هي مثل الرجاء من جهة أنها طلب شيء مغيب غير يعني غير جازم بأنه لابد وأن يحصله. يعني المؤمن عنده يعني حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، لكن لا يستطيع أحد أن يقول إنه قد تحقق من دخول الجنة مهما يعني عظم قدر إيمانه وكذا. حتى أبو بكر الصديق رضي الله عنه قد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ومع ذلك يعني يقول إنه يعني سيظل يعني خائفا حتى يضع رجله في الجنة. يعني معنى كلامه رضي الله عنه، فإلى أن يضع رجله في الجنة وهو على خوف ووجل أو كذا. والنبي يعني النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فكانوا يخافون ربهم سبحانه وتعالى، رغم أنهم يعني قد وعدهم الله تعالى الجنة والمنزلة العالية، لكن المؤمن يظل في مقام الخوف. فالقصد يقول يعني الخوف والرغبة كلاهما يعني فيه طلب شيء مغيب هو على شك من حصوله. فإن المؤمن يرغب في الجنة وليس بجازم بدخولها. فالفرق الصحيح أن الرجاء طمع والرغبة طلب، فإذا قوي الطمع صار طلبا. فلذلك يعني هو قال أن الرغبة سلوك، يعني كأنها إيه؟ يعني عمل. الرجاء يعني خاصة إذا كما مر بنا من قبل الإمام الهروي يعني له يعني كلام عن منزلة الرجاء، يعني يقلل من شأنه ويقول هو أضعف المنازل وهو كذا. فهو يرى أن الرجاء يعني كأنها مرحلة، يعني هو فقط إيه ليس لا يصحبها عمل، فقط مجرد يعني أماني أو تمني حصول على شيء. لكن إذا بدأ يتحول هذا الرجاء الطمع في تحصيل الشيء إلى سعي جاد في تحصيله وأخذ بأسباب تحصيله وطلب له، فهذا هو الطلب له اللي هو السعي في تحصيله والعمل الجاد في تحصيله والأخذ بأسبابه، فتحول هذا الرجاء إلى رغبة. قال والرغبة على ثلاث درجات. الدرجة الأولى كما مر بنا طريقة الإمام الهروي دائما يقسم كل منزلة إلى ثلاث درجات، كل درجة يذكر فيها ثلاثة أشياء تتكون منها هذه الدرجة. ودائما الدرجة الأولى يعني هي درجة العوام أو يعني هي أدنى الدرجات، وبعدين تأتي درجة الخاصة ثم درجة خاصة الخاصة هي أعلى شيء. فالدرجة الأولى من درجات الرغبة هي رغبة أهل الخبر. قال تتولد من العلم فتبعث على الاجتهاد المنوط بالشهود، وتصون السالك عن وهن الفترة، وتمنع صاحبها من الرجوع إلى غثاثة الرخص. الدرجة الأولى من الرغبة رغبة أهل الخبر. قال هذه الدرجة تتولد من العلم وتبعث على ثلاثة أشياء أو يعني متعلقة تعلقهم بها ثلاثة أشياء. الأول تبعثوا على الاجتهاد، والثاني تصونوا عن وهن الفترة، والثالث تمنع صاحبها من الرجوع إلى غثاثة أخو خصم. طيب يشرح الإمام ابن القيم رحمه الله هذا الكلام، يقول أراد بالخبر هنا الإيمان الصادر عن الأخبار. قال رغبة أهل الخبر، قال الإيمان الصادر عن الأخبار، ولهذا جعل تولدها من العلم. ولكن هذا الإيمان متصل بمنزل الإحسان، منه يشرف عليه ويصل إليه، ولهذا قال المنوط بالشهود أي المقترن بالشهود، وذلك الشهود هو مشهد مقام الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، ولا مشهد للعبد في الدنيا أعلى منها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس المخبر كالمعاين، ليس المخبر كالمعاين، الذي يعني يصدق بالخبر ليس كمن عاينه، يعني رآه بعينه. فدائما الشهود اللي هو الرؤية بالعين أقوى من مجرد سماع الخبر. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا قال ليس المخبر كالمعاين، يرحم الله أخي موسى، أخبره ربه أن قومه سيعبدون العجل، فلما رآهم قد عبدوها ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، أو كما قال يعني عليه الصلاة والسلام. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يضرب مثالا يقول موسى عليه السلام أخبره ربه أن قومه سيعبدون العجل، يعني ردة فعله أو يعني الأثر هذا الخبر، هو مصدق بخبر الله ونبي كريم، وأخبره ربه أن قومه سيعبدون العجل، أكيد صدق بخبر الله سبحانه وتعالى وكان موقنا به غاية الإيقان. لكن تصديقه هنا عن إيه؟ عن إيمان بخبر، هو لم يرى الشيء بعينه، فكان يعني انفعاله من سماع الخبر ليس كانفعاله عندما رآه بعينه. فلما رأى قومه يعني أخبره ربه، فلم يعني يحصل إيه منه يعني أشياء إيه كالتي حصلت عندما رأى بعينه. لما رأى بعينه قومه عبدوا العجل يعني تملكه غضب شديد حتى ألقى الألواح التي ورد أن الله سبحانه وتعالى كتبها له بيده سبحانه وتعالى، يعني ألواح التوراة أنزلت عليه مكتوبة، وفي الأحاديث يعني كتب الله لك التوراة بيده. تتخيل يعني هذه الألواح التي كتبها الله تعالى بيده، ومن شدة غضبه ألقاها في الأرض مع عظم مكانتها ومنزلتها، لكن عفى الله تعالى عنه بسبب أنه تصرف في يعني في وقت غضب لا يدرك إيه ما فعله، وأخذ برأس أخيه يجره إليه. وأخوه نبي كريم، يعني أخوه نبي، يعني لا يجوز أن يفعل هذا بنبي، يؤخذ برأسه وجذبه من رأسه ولحيته. قال ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، فأخذ بلحيته وأخذ برأسه. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، لا تشمت بي الأعداء. نعم. فأخذ برأس أخيه يجره إليه. فإذا كان انفعاله عندما رأى غير انفعاله عندما أخبر. وكذلك أيضا في قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام، الله تعالى أخبره أنه يحيي الموتى، هو مصدق بخبر الله تعالى أن الله يحيي الموتى، لكن أراد أن يرى بعينه حتى ينتقل من مرحلة الإيمان بالغيب بالخبر إلى أن يكون إيمانه بإحياء الموتى إيمان شهادة، يعني الشيء الذي شهده الإنسان يكون يقينه به أكبر، فأراد أن ينتقل إلى درجة أكبر من درجة أن يكون إيمانه بإحياء الموتى إيمان شهادة. قال ربي أرني كيف تحيي الموت، هو لا يشك أن الله تعالى يحيي الموت، لكن هو إيمانه بإحياء الموتى إيمان خبر، يعني فيريد أن يكون إيمانه إيمان شهادة، ليس فقط إيمان غيب بل إيمان شهادة. كما في الآيات الكريمة يعني قال فخذ أربعة من الطير فصقهن إليك إلى آخر الآية. قال أولم تؤمن؟ قال بلى، يعني أنا مؤمن ولكن ليطمئن قلبي، أريد يعني درجة أعلى من الإيمان، بدل الإيمان بالغيب يصبح إيمانا بالشهادة. ولهذا فإن الله تعالى أراد أن يرفع درجة يعني نبينا عليه الصلاة والسلام يجعل إيمانه بالجنة والنار إيمان شهادته بعد أن كان إيمان غيب، فأسري به عليه الصلاة والسلام وعرج به إلى السماء ورأى الجنة بعينه عليه الصلاة والسلام ودخلها ورأى وكلمه ربه سبحانه وتعالى. فإيمان النبي عليه الصلاة والسلام بذلك إيمان شهادة، يعني سمع تكليم الله سبحانه وتعالى له ورأى الجنة بعينه ورأى النار بعينه ورأى الأنبياء وقابلهم في السماء. يعني تصور مقدار تصديق النبي عليه الصلاة والسلام بخبر الله سبحانه وتعالى عندما يحدث عن الجنة والنار، يحدث عن شيء رآه بعينه عليه الصلاة والسلام. فهنا لذلك مقام الإحسان هو إيه؟ مقام شهود، رغم أن المؤمن لا يرى الله سبحانه وتعالى في الدنيا ولكن كأنه يرى الله، يعني كأنه انتقل من مرحلة الإيمان بالغيب إلى مرحلة الرؤية. وفي الأحاديث مثلا الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم تحدثنا عن الجنة والنار حتى كأن رأي عين، يعني مرات يعني لا تحصل الرؤية لكن تحصل درجة قريبة من درجة الرؤية، يعني كأن رأي عين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن الجنة والنار يتصورون الأمر كأنهم يرونها بأعينهم، فهذه درجة أعلى من الإيمان اللي هي مجرد سماع الخبر.
ليزداد الذين آمنوا
إيمانا. نعم، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فدرجة اللي هي يعني يصبح الغيب كالشهادة وكأنه يعاين الشيء بنفسه، أن تعبد الله كأنك تراه، فهذه درجة أعلى، درجة الإحسان. فهو يقول الدرجة الأولى رغبة أهل الخبر اللي هم يعني إيمانهم تصديق بالخبر، لم يصلوا إلى درجة المعاينة، فهذه تتولد من العلم، العلم بالإيه؟ بالأخبار، الآيات والأحاديث.
هناك فرق بين،
فتبعث على الاجتهاد المنوط بالشهود. فيقول يعني أن الرغبة يعني تنقلهم إلى درجة تجعل إيمانهم هذا الذي هو إيمان بالخبر تجعله كأنه مقترن بالشهود وكأنه اتصل بدرجات الإحسان. كان في بعض النسخ أهل الخير، صحيح هذا السؤال ولا؟ في بعض النسخ رغبة أهل الخير، لكن الصواب يعني رغبة أهل الخبر هكذا. قال وهو أن تعبد الله كأنك تراه، ولا مشهد للعبد في الدنيا أعلى من هذا. وعند كثير من الصوفية أن فوقه مشهدا أعلى منه، وهو شهود الحق مع غيبته عن كل ما سواه، وهو مقام الفناء وقد عرفت ما فيه. يعني ابن القيم يقول الذي في الأحاديث يعني كأنك ترى، أن العبد لا يستطيع أن يرى الله تعالى في الدنيا، لكن مرات يعني كثير من علماء الصوفية يقولون يعني أنه يصبح إيه درجة اللي هو الفناء عن شهود ما سوى الله بشهود الله تعالى، فيتكلمون كأنه إيه؟ مش كأنه يرى الله، لا يقولون هو يشهد الله، لكن يعني هو مرات السياق يعني يكون المقصود به يعني كأنه يرى الله، بس لكن يستعملون أنه فعلا إيه يشهد الله تعالى. قال ولو كان فوق مقام الإحسان مقام آخر لذكره النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل ولا سأله عنه، فإنه جمع مقامات الدين كلها في الإسلام والإيمان والإحسان، فكان أعلى المراتب اللي هو أن تعبد الله كأنك تراه، فما فيش يعني أن تعبد الله وأنت تراه، يعني هذا أعلى شيء كأنك تراه، أما الرؤية تكون في الجنة يعني أو في الآخرة ليس في الدنيا. قال نعم، الفناء المحمود هو تحقيق مقام الإحسان، أن يفنى بحبه وخوفه ورجائه والتوكل عليه وعبادته والتبتل إليه عن غيره، وليس فوق ذلك مقام يطلق إلا ما هو من عوارض الطريق. فيقول أن يفنى بحب الله عن حب ما سواه، وبخوف الله عن خوف ما سواه، وبرجاء الله عن رجاء ما سواه، فهذا هو الإيه؟ طريق المستقيم. قل يعني ما عدا ذلك من عوارض الطريق يعني من الانحرافات، يعني اللي يخرج إلى طرق عرضية يعني فيها انحراف إذا ظن يعني هناك شيء أعلى من هذا يعني. طيب قال وتصون السالك عن وهن الفترة، يعني الرغبة تصوم السالكة أي تحفظه عن ضعف فطوره وكسله الذي سببه عدم الرغبة أو قلتها. فيقول من فوائد الرغبة أنها تصون السالكة عن وهن الفترة، فترة اللي هي الفطور والتكاسل عن الطاعة والضعف عن الطاعة. فيقول ضعف الطاعة والتكاسل عنها هذا بسبب إيه؟ ضعف الرغبة. إن دايما يعني دايما العمل يتولد من إرادة جازمة وقدرة عليه. الإرادة الجازمة متعلقة بالرغبة في الشيء. الإنسان يرغب في الشيء يعني يريده إرادة جازمة، يعني الرغبة أيضا هي إرادة جازمة للشيء وحرص عليه يعني وصدق في طلبه. فالإنسان إذا رغب في الشيء يعني أصبح عنده إرادة جازمة لتحصيله وسعي جاد في تحصيله وهو قادر عليه، لابد أن ينشأ عن ذلك العمل. إذا لم يحصل مثلا عمل فهذا أحد أمرين، إما ضعف في القدرة وإما ضعف في الرغبة أو الإرادة الصادقة. يعني إذا إنسان مثلا، وهذا درجات يعني في درجة الواجبات وهناك في درجة المستحبات ودرجة، فإذا إنسان مثلا يتكاسل عن الصلوات المكتوبة أو عن صوم رمضان أو عن، هذا أحد أمرين إما أنه عاجز عن ذلك أو عنده ضعف في القدرة. لكن إذا كان قادرا على الصلاة وقادرا على الصيام ولا يصوم ولا يصلي، إذن هذا ضعف في الرغبة، لا يمكن أن يكون راغبا في ذلك ومريدا له إرادة جازمة وقادر عليه ومع ذلك لا يفعل. فأحد أمرين إما ضعف في الرغبة أو في القدرة. وكذلك في درجة المستحبات، يعني يكون إنسان قادرا على فعل أشياء من المستحبات والطاعات وهو لا يفعلها. طيب لماذا لا يفعلها؟ إما أنه يعني به عجز عن فعلها، وإما أنه به ضعف في الرغبة فيها وإرادتها. الإنسان يرغب في شيء، يريد أن يأكل ولا يريد أن يخرج إلى مكان، ولا إذا عنده إرادة جازمة لفعل الشيء ورغبة صادقة في فعله وهو قادر على فعله، مباشرة يتحول هذه الرغبة إلى أثر ملموس يعني وتتحول إلى عمل. كل ما عملوش معنى أن هو عنده الرغبة فيه ضعيفة، يعني هوش يعني جاد في إرادة هذا الشيء فلذلك يتكاسل عنه. أو إذا كان يعني فعلا جدا وراغبا فيه بصدق وكذا ثم لم يحصل، يكون أكيد فيه ضعف في القدرة يعني. فإذا الرغبة تصون السالك عن وهن الفتى، تجعله دائما لا يفطر عن الطاعة والعمل الصالح. الأمر الثالث قال وتمنع صاحبها من الرجوع إلى غثاثة الرخص. قال أهل العزائم بناء أمرهم على الجد والصدق، والسكون منهم إلى الرخص رجوع وبطالة. قال أهل العزائم أمرهم مبني على الجد وأمرهم مبني على الصدق، والسكون منهم إلى الرخص رجوع وبطالة. قال وهذا موضع يحتاج إلى تفصيل ليس على إطلاقه. يعني هل كل الرخص مذمومة يعني يذم الأخذ بالرخص؟ قال هذا الأمر فيه تفصيل، يعني ليس دائما ترك الرخص يعني أفضل من الأخذ بها. قال فإن الله عز وجل يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه. وفي المسند مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فجعل الأخذ بالرخص قبالة إتيان المعاصي، وجعل حظ هذه المحبة وحظ هذه الكراهية. يعني جعل الأخذ بالرخصة مقابل فعل المعصية، يعني جعل شيئا متقابلا. والله تعالى يحب الأول اللي هو الأخذ بالرخصة ويكره الثاني اللي هو فعل المعصية. قال وما عرض أو وما عرض للنبي صلى الله عليه وسلم أمران إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. والرخصة أيسر من العزيمة. النبي عليه الصلاة والسلام خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، دائما الرخصة تكون أسهل من العزيمة. إذا معناه كان يختار أن يفعل ما هو رخصة. وهكذا كانت حاله في فطره وفي سفره. يعني كان إذا سافر عليه الصلاة والسلام قال وجمعه بين الصلاتين والاقتصار من الرباعية على شطرها وغير ذلك. فكان يعني هي النبي عليه الصلاة والسلام إذا سافر يأخذ برخص السفر ويجمع بين الصلاتين ويقصر الصلاة الرباعية. قال فنقول الرخصة نوعان. ابن القيم يوضح ذلك، وليست كل الرخص إيه في درجة واحدة، الرخصة نوعان. أحدهما الرخصة المستقرة المعلومة من الشرع نصا. النوع الأول رخص منصوص عليها بنص من الشرع أن الله تعالى رخص في أمر. وتعريف الرخصة عند الفقهاء اللي هي الحكم الذي شرع على خلاف الأصل، يعني حكم شرع على خلاف الأصل. الأصل مثلا الصلاة تصلى أربعا، لكن على خلاف الأصل شرع مثلا في السفر أن تصلى ركعتين. المسح على الخفين مثلا يكون يوما وليلة، لكن شرع في السفر أن يكون ثلاثة أيام وليلة. صوم رمضان وشرع في السفر أن يكون أن يفطر في رمضان. وكذلك رخص المرض ورخص المطر والخوف وغير ذلك من الأشياء التي فيها ترخيص في العبادة. فمرات الرخصة تكون بنص من الشرع، يعني عندنا نص ينص على أنه يباح الفطر في رمضان للمسافر والمريض، وأنه يباح قصر الصلاة للمسافر إلى آخره، والجمع بين الصلاتين في المطر وفي المرض وفي السفر وفي الخوف. فهذه رخص مستقرة معلومة من الشرع نصا، يعني ليست اجتهادا من إمام مثلا قال هذا الأمر فيه يرخص في فعل كذا مثلا وراح أفتى بشيء خلاف النص باجتهاد منه. لا، عندنا نص عام ونص آخر يستثني منه حالات ويرخص فيها ويخفف الحكم في حالات معينة بنص من الشرع آية أو حديث. قال كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير عند الضرورة. ذكر الله تعالى الحكم الأصلي اللي هو تحريم أربعة أشياء حرمت عليكم: الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، مثلا في عدد من الآيات في البقرة والمائدة وغيرها. ثم بعد أن يذكر الله تعالى المحرمات يقول إيه: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فيرخص في أكل الميتة ويرخص في الدم وفي لحم الخنزير عند الضرورة. فالترخيص فيها عند الضرورة هذا بنص في كتاب الله تعالى، ليس اجتهادا من إمام ولا كذا، هذا نص في كتاب. وإن قيل لها عزيمة باعتبار الأمر والوجوب فهي رخصة باعتبار الإذن والتوسعة. يعني مرات الفقهاء يقولون مثلا أكل الميتة للمضطر إذا كان، أو أكل الخنزير إذا كان وصل إلى حال إذا لم يأكل من الخنزير هلك مات، فيقولون يجب عليه أن يأكل منه بالقدر الذي يحفظ عليه حياته، فيصبح أكله منه واجبا. فيقول لك اللي أنت كيف نسميها رخصة وهي شيء يجب عليه أن يأكل من الخنزير في هذه الحالة حتى يحفظ حياته وكلامه. قال هي عزيمة باعتبار الأمر والوجوب، يعني من جهة أنه شيء يجب عليه أن يفعله حتى يحفظ حياته، لكن هي رخصة باعتبار الإثم والتوسعة. وكفطر المريض والمسافر وقصر الصلاة في السفر وصلاة المريض إذا شق عليه القيام قاعدا، كل هذه الأشياء فيها نصوص. النبي عليه الصلاة والسلام صلى قاعدا عندما مرض عليه الصلاة والسلام، وقال يعني وسأله عمران بن حسين إني كانت لي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فصل قاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب فإن لم تستطع فمضطجعا. فإذا فيها نصوص. وفطر الحامل والمرضع خوفا على ولديهما ونكاح الأمة خوفا من العنة وخشية الوقوع في الزنا. يعني حرم الله تعالى على الحر أن يتزوج أمة، ممكن يشتري أمه ويتطوع بملك اليمين، هذه ليست رخصة، هذا حكم مشروع على الأصل، يعني يجوز له أن يشتري أمة ويعاشرها بملك اليمين، لكن أن يتزوج أمة مملوكة لغيره من غير أن يشتريها وتصبح في ملكه فهذا حرمه الله تعالى إلا لمن خشي العنة. قال إيه ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم. لأنه في هذه الحالة طبعاً إيه إذا عشر أمة وهي مملوكة لغيره فأولادها سيكونون رقيقة، يعني لأنه بهذا يتسبب في رق ولده، يعني يصبح أولاده رقيقاً مملوكين لمالك الأمة. يعني مالك الأمة لماذا هو يزوجها؟ يعني مالك الأمة ممكن هو يعشرها بنفسه، ممكن يزوجها لمن هي، فإذا زوجها لشخص وأتت بأولاد يكون أولادها رقيقاً عنده عند السيد. فتزوجه بأمة مملوكة لغيره هذا يؤدي إلى استرقاق الولد، فلذلك نهى الله تعالى عنه لكن رخص فيه لمن خشي العنت، يعني كان عاجزا عن مهر حرة أو ثمن أمة، يعني لا يملك مهر حرة ولا يملك ثمن أمة يشتريها، ويخشى العنت، يخاف أن يقع في الزنا إذا لم يتزوج الأمة، فحينئذ يباح له الزواج بها. هذه رخصة لكن منصوص عليها في القرآن. نعم.
لو شخص يباح له الزواج من أمة مملوكة.
مملوكة لغيره، لا مش يباح، هذا للضرورة يعني.
للضرورة.
نعم.
بس طب والمالك الأصلي. بعد زواج الأمة.
قال إذا زوج أحدكم أمته فلا ينظر إلى ما بين صدرتها وركبتها. النبي صلى الله عليه وسلم إذا زوج أحدكم أمته، إذا مالك الأمة إذا زوجها حرم عليه النظر إلى ما بين صدرتها وركبتها كما فعل. فلذلك الفقهاء يقولون عورة الأمة ما بين الصدرة والركبة حتى في الصلاة وكذا إلى آخره. طيب قال ونكاح الأمة خوفا من العنة ونحو ذلك، فليس في تعاطي هذه الرخص ما يوهن رغبته ولا يرده إلى غثاثة ولا ينقص طلبه وإرادته البتة، فإن منها ما هو واجب كأكل الميتة عند الضرورة، ومنها ما هو راجح للمصلحة أو راجح المصلحة كفطر المريض وقصر المسافر وفطر، ومنها ما مصلحته للمترخص وغيره، ففيه مصلحتان قاصرة ومتعدية كفطر الحامل والمرضع. يعني الحامل والمرضع فيها مصلحة للحامل والمرضع سبب يعني مشقة الصيام عليهما، ومصلحة للجنين أيضا أن صوم الحامل وصوم المرضع يضعف الجنين، أن لا تتمكن من الإرضاع، لا يكون بها لبن كافي للإرضاع، أو في حالة الحمل قد يتضرر الحمل بصومه، فإذا فيها مصلحة قاصرة على ومتعدية، قاصرة اللي هي على الحامل والمرضع والمتعدية اللي هي على الجنين. قال ففعل هذه الرخص أرجح وأفضل من تركها. قال هذا النوع الأول من الرخص، فيقول الإمام الهروي لما قال يعني أن الرغبة تمنع صاحبها من الرخص فتجعله يأخذ بالعزائم الأمور ويترك الرخص، فيقول هذا الكلام لا ينطبق على الرخص الشرعية المنصوص عليها في الكتاب والسنة، فهذه الأخذ بها لا يتنافى مع الرغبة، بل بعض هذه الرخص يكون واجبا وبعضه الأخذ به مستحب. النوع الثاني رخص التأويلات واختلاف المذاهب، فهذه تتبعها حرام ينقص الرغبة ويوهن الطلب ويرجع بالمترخص إلى غثاثة الرخص. كل النوع الثاني الرخص اللي هي بسبب تأويل بعض النصوص والخروج بها عن ظاهرها إلى معاني بعيدة، وبسبب اختلاف المذاهب الفقهية. فإذا كان الإنسان يعني يتتبع الأسهل في كل مذهب يعني ويتتبع الشاذ من الأقوال، يعني في الحقيقة الأمثلة التي ضربها كلها للأشياء التي يعني شذ فيها قوم وليست يعني قولا معتبرا أخذ به فريق يعني معتبر من أهل العلم، وإنما يعني أقوال شذ بها آحاد من الفقهاء وأنكر عليهم وكان يعني قولهم بها مخالفا للنصوص الثابتة فيه. فتتبع هذه الأشياء التي يعني زل فيها عالم وأخطأ فيها وخالف فيها نصا من النصوص، وتتبع هذه الأشياء والعمل بها، فيقول هذا النوع من الرخص هو الذي ينقص الضغط. وضرب ضرب عددا كبيرا من الأمثلة في الحقيقة، وجمع تقريبا يعني تقريبا كل هذا النوع من الرخص اللي فيها يعني أقوال شاذة ومخالفة للنصوص. قال: فإن من ترخص بقول أهل مكة في الصرف، يعني هذا القول مروي عن ابن عباس رضي الله عنه وتلاميذه من المكيين من التابعين، يعني ابن عباس رضي الله عنه ورد عنه أنه قال إيه؟ لا ربا إلا في النسيئة، يقول الربا في النسيئة فقط، مسألة المفاضلة يعني مبادلة ذهب بذهب مع التفاضل، إذا لم يكن نسيئة فيرون إيه جواز ذلك، يعني مبادلة ذهب بذهب مع التفاضل أو فضة بفضة مع التفاضل، مع أن الأحاديث الثابتة كثيرة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد ومثلا بمثل، فلابد من شرطين اللي هم التقابض في المجلس وأيضا إيه التماثل، فالتقابض في المجلس هذا اللي هو عدم النسيئة، والتماثل هذا عدم الفضل اللي هو ربا الفضل. فجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وبعض أصحاب المكيين جواز ربا الفضل، فقال: من ترخص بقول أهل مكة في الصرف، فأجاز صرف يعني ذهب بذهب أو فضة بفضة وكذا مع التفاضل على أساس أنه ربا في النسيئة فقط وأباح ربا الفضل. قال: وأهل العراق في الأشربة، وأهل العراق في الأشربة، فأهل العراق يعني عندنا إبراهيم النخعي وسفيان الثوري وابن أبي ليلى وشريك وأبو حنيفة وجماعة من فقهاء الكوفة، فإنهم وأكثر علماء البصرة، فإنهم يعني أجمعوا على أن الخمر التي يحرم قليلها وكثيرها هي التي من عصير العنب، يعني هذه مسألة إجماع أن الخمر اللي هي من العنب هذه يحرم قليلها وكثيرها، لكن الخمر اللي هي متخذة من غير العنب فهذه قال العراقيون المحرم من سائر الأنبذة المسكرة هو السكر نفسه. فقالوا يعني مثلا لو نبيذ الشعير مثلا إذا كان يسكر كثيره فقليله حلال عنده، يعني الصواب أنه ما أسكر كثيره فقليله حرام، وردت أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، لكن عند فقهاء يعني الإمام أبي حنيفة رحمه الله وجماعة من فقهاء التابعين في الكوفة وكذا قالوا في العنب خمر العنب إذا كان يسكر كثيره فقليله حرام، لكن غير العنب إذا كان يسكر كثيره فيحرم منه الكثير المسكر، لكن القليل الذي لا يسكر فيبيحونه، وهذا قول شاذ يعني مخالف للنصوص ومردود عليه، لكن قول موجود. قال: وأهل المدينة في الأطعمة، يعني أهل المذهب الحنفي يعني إيه شددوا في الأطعمة، يعني أبو حنيفة عنده تشديد كثير في الأطعمة في شروط الذبح كذلك، يعني يحرم لحم الخيل ويحرم السمك إذا مات في البحر وألقاه البحر ميتا يحرمه، ويحرم ما في البحر من غير السمك من أصناف الحيوان الأخرى مثل الشرمب والجمبري هذا أو الروبيان وكذا، فيحرم أشياء كثيرة من الأطعمة التي يبيحها عامة الفقهاء، ولكن يجي في الأشربة يعني عنده توسعة في باب الأشربة، يبيح يعني ما كان مسكرا من غير العنب يسكر كثيره فيبيح القليل منه الذي لا يسكر، فعنده توسع في رحمة الله عليه يعني في الأشربة لكن تشديد في الأطعمة. الإمام مالك رحمه الله عكسه، يعني أشد المذاهب في الأطعمة في الأشربة لكن من أسهل المذاهب في الأطعمة. قال: فأهل المدينة يعني كالإمام مالك رحمه الله وأصحابه، يعني عن الإمام مالك عنه رواية يعني بإباحة كل ما سوى الأربعة التي ذكر الله تعالى في كتابه، يقول: لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. لا أجد يعني حراما إلا هذه الأربعة اللي هي الميتة والدم المسفوح والسائل المراق الذي ينزل عند الذبح وليس الذي يتبقى يعني الدم المسفوح قيد المسفوح تمييزا عن الدم الذي يتبقى في أجزاء اللحم بعد الذبح فأول ما الواحد يذبح في دم ينزل هذا الدم المسفوح والمتبقي هذا حلال أو دما مسفوعا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله فهذه الأربعة فيرى قول النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير فيقول هذا نهي كراه ليس نهي تحريم لأن الآية صرفت النهي عن التحريم إلى الكراه بينما لأن الثلاثة الآخرون يرون أن هذا النهي نهي تحريم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع فهذا يشمل الكلب والذئب والأسد والنمر وكل هذه الحيوانات تحرم وكذلك الطيور الجارحة كذلك نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن لحوم الحمر الأهلية فأيضا عن مالك يعني أنه نهي كراهة أيضا أن كل ما سوى الأربعة يعني يكون نهي كراهة وكذلك المستخبثات كالديدان والجعلان والفأر والأوزاغ والحرباء ورد عن مالك يعني الترخيص في هذه الأشياء كلها أي شيء غير الأربعة المذكورة في الآية فيرى أنه أي نهي عنها يكون نهي كراهة ليس تحليل طبعا ليس كل المالكية على هذا يعني من المالكية من حرم أشياء من هذه لكن يعني ورد عن مالك وعن الناس من أهل المدينة فمن أخذ بقول أهل المدينة في الأطعمة فأباح يعني كل ما سوى الأربعة المذكورة في القرآن وأصحاب الحيل في المعاملات وأصحاب الحيل في المعاملات يعني تجد إيه الفقهاء لهم بعض الفقهاء يكون لهم حيل يعني يتخلصون بها من تحريم الربا ومن تحريم ما يحرم من المعاملات المالية وقول ابن عباس في المتعة كذلك روي عن ابن عباس رضي الله عنهما إباحة نكاح المتعة يعني لكن روي عنه أنه رجع عن ذلك يعني رضي الله عنه فعنه رواية يعني بإباحة نكاح المتعة حتى إيه قالوا له يعني قال له سعيد بن جبير يعني أما سمعت ما لقد صارت بفتياك الركبان وأنشدت فيها الأشعار سعيد بن جبير يقول ابن عباس صارت بفتياك الركبان وأنشدت فيها الأشعار قال ماذا قالوا قال يا صاحي هل لك في فتيا ابن عباس تكون مثواك في رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس من الحجاج يعني في الحج يقول لك يعني يتمتع بامرأة يعني في منى وكذا حتى تكون مثواك حتى مصدر الناس وكذا إلى آخره فقال إن لله وإن إليه راجعون وكذا واسترجع وورد عنه أنه رجع يعني عن هذه الفتية وذكر ابن القيم أن ابن عباس أفتى بجواز المتعة للضرورة فلما توسع الناس فيها ولم يقتصروا على موضع الضرورة أمسك عن فتياه ورجع عنها لما وجد الناس توسعوا فيها وقالوا يعني صارت بها الركبان وصارت يعني هو كأنه كان يفتي بها لمن يعني اضطر وكذا يعني يبيحها له لكن لما وجد الناس توسعوا فيها فرجع طيب فيقول من أخذ بقول أهل مكة يعني في إباحة نكاح المتعة وإباحة لحوم الحمر للحمير الأهلية وهذا مروي عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما إباحة لحوم الحمر الإنسية وعن مالك روايتان رواية أنها تكره ورواية تحرم كالجمهور فعنه رواية بكراهة الحمير الحمير الأهلية أن تمييزا لا عن الحمر الوحش هذه حلال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لحوم حمر الوحش اللي هو الحمار المخطط هذا فهذا مباح يعني لا حرج فيه لكن الحمر الإنسية أو الأهلية فهذه تحرم إلا في يعني رواية عن مالك وقول ابن عباس وعائشة رضي الله
عنهما. اللحوم في مصر حلال.
نعم. مرات يغشون ياخذوا مذهب الملك الظالم. قال: وقول من جوز نكاح البغايا المعروفات بالبغاء، دي برضه مسألة خلاف طويل بين الفقهاء في مسألة نكاح الزانية. يعني أن ورد حديث أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إن امرأتي لا ترد يد لامس أفأطلقها، وإنه يعني لا يريد أن يطلقها. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتطليقها فقال إنه يشق عليه تطليقها، وإنه قال: فأمسكها، فأذن له أن أمسكها. فهناك يعني خلاف في تفسير لا ترد يد لامس، فبعضهم قال يعني فسره أن قال هذه كناية عند العرب معروفة بمعنى الزنا وكذا، وقال إذا يباح نكاح الزاني. قالوا في قوله تعالى إيه: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زانية أو مشركة. قال: وحرم ذلك على المؤمن. قال: وحرم ذلك أي الزنا، أي وحرم الزنا على المؤمنين. فجعلوا يعني النهي عن نكاح الزانية أنه يعني نهي كراهة، وأنه كذا، وأن الذي ورد في قوله وحرم ذلك أن الضمير يعود على الزنا وليس على النكاح الزانية وكذا إلى آخره. فهذا قول موجود يعني، لكن يعني قول ضعيف يعني، والصواب تحريم نكاح الزانية. لكن يقول من أخذ يعني بهذا القول ورخص في نكاح الزانية دي. وجوز أن يكون زوجة قحبة، استغفر الله، يعني زوجة زانية، يعني جوز أن يتزوج امرأة زانية يعرف أنها تزني وباقي معها. وطبعا بالنسبة لا ترد يد لامس، يعني فسر بأنها، هناك تفسير آخر في الحديث الرجل اللي قال إن امرأتي لا ترد يد لامس، ففسر بأنها بمعنى التبذير في إنفاق المال شيء من هذا. وهناك تفسير آخر بأنه يعني مثلا أنها تهاونت في شيء من مقدمات الزنا، أو يعني لكن يعني ما ليس بمعنى فعل الفاحشة، يعني شخصا مثلا لمسها، ويظل هذا يعني شيئا منكرا. النبي صلى الله عليه وسلم نهاها وأمره بتطليقها في أول الأمر يعني. نعم.
الجواز من الأجنبيات وهم الزنا عندهم قبل الجواز عادي؟
هو طبعا بالنسبة يعني من زنت من قبل ثم امتنعت منه، فالقصد فيحل الزواج به. يعني القصد انه لا يتزوج امرأة من سواء في الكتابيات او حتى في المسلمات اذا يعني زنت وتابت ورجعت عن ذلك، او في الكتابية اذا زنت قبل زواجها ثم امتنعت عن ذلك بحيث انها وهي في عصمته لا تزني بغيره، فهذا هو المطلوب يعني. لكن كونها يعني زنت من قبل لا يمنع إباحة الزواج بها، طالما أنها يعني وهي في عصمته تكون محصنة يعني عفيفة لا تزني وهي في عصمته يعني. فقول من جوز نكاح البغايا المعروفات بالبغاء، نعم. وقولي من أباح آلات اللهو والمعازف من اليراعي والطنبور والعود والطبل والمزمار، وقولي من أباح الغناء. فهذه كلها ايه من الرخص يعني اللي هي غثاثة الرخص يعني والاقوال الباطله، اباحه المعازف، وهذا قول الظاهريه يعني قول ابن حزم يعني خاصه. لكن الائمه الاربعه على تحريم الات المعازف كلها يعني، الائمه الاربعه على تحريم ذلك وانما اباحه ابن حزم. فليجي في هذه المساله ويروح ياخذ بقول ابن حزم ويترك قول الائمه الاربعه مثلا. قال: وقولي من جوز استعارة الجوار الحسان للوطي. نعم، يعني يقول بعض الفقهاء يعني بعض الحنفية يعني أباح استعارة الجارية للوطي. وقولي من جوز للصائم أكل البرد وقال ليس بطعام ولا شراب، والأيس هذا الثلج يعني، فقال هذا ليس بطعام ولا شراب. هذا مروي عن أبي طلحة الأنصاري الصحابي الكريم رضي الله عنه وأرضاه، لكن يعني كل يؤخذ من قوله ويرد إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ورد عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه أنه جوز أكل البرد للصائم، قال ليس بطعام ولا شراب، إنما حرم الطعام والشراب، هذا الثلج هذا له طعام وله شراب. وقال به الحسن بن صالح، الحسن بن صالح بن حي هذا إمام فقيه يعني، كان له أتباع أيضا في فترة يعني كان معصرا الإمام أحمد الشافعي كان له أتباع وكذا وكذا. دائما قوله يذكر في كتب الخلاف فكان يأخذ بها. بس يعني للفائدة هنا قال ابن قدامة رحمه الله لم يثبت عندنا من نقل عن أبي طلحة فلا يعد خلاف. يعني هو مروي عن أبي طلحة بس يقول لا يثبت من جهة الإسناد يعني لكنه مروي لكنه لا يثبت. قال وقولي من جوز الأكل ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس للصائم. يعني قال إن وقت الصوم يبدأ من طلوع الشمس مش من طلوع الفجر. هذا قول ورد انه قال هذا القول يعني روي يعني انه يباح الاكل الى ان يتبين الفجر في الطرق والبيوت وعلى رؤوس الجبال. فيعني مش اول ما يطلع الفجر الذي يبيح الصلاه لان الفجر اللي هو يعني بمعنى انتشار الضوء يعني في الطرق والبيوت وعلى رؤوس الجبال. هذا مروي عن عمر وحذيفة وابن عباس وطلق بن علي رضي الله عنهم وعن عطاء بن أبي رباح والأعمش. وقال مسروق لم يكونوا يعدون الفجر فجركم إنما كانوا يعدون الفجر الذي يملأ البيوت. إذا قول مجموعة من الصحابة والتابعين يعني قالوا أن ليس الفجر اللي هو يعني أول الفجر الذي يبيح الصلاة ولكن انتشار الضوء يعني. لكن يظل هذا القول يعني لم يأخذ به أحد من الأئمة الأربعة وردوه وضعفوه لكن موجود يعني. قال وقولي من صحح الصلاة بمدهامتان بالفارسية. يعني هذه الأقوال كلها التي ستأتي في صفة الصلاة يعني موجودة في مذهب أبي حنيفة رحمه الله يعني عنده يعني رحمة الله عليه يعني تخفيف في أشياء في صفة الصلاة خالف فيها الأئمة الثلاثة الباقية. في مذهب أبي حنيفة يعني لا تجب قراءة الفاتحة أن يقرأ أي آية من القرآن ويجوز أن يقرأها بالفارسية يعني حتى لا تلزم قراءة بالعربية. ممكن ما يقرأش الفاتحة يقرأ آية ولو أقصر آية في القرآن هي مدهامتان. فعلا ممكن واحد يعني وحتى تكبيرة الإحرام ليست فرضا عند أبي حنيفة ممكن ما يكبرش للإحرام بس يعني يقف يقول يعني مستعدهم أن يدخل في الصلاة بأي ذكر يعني قالوا لو قال الله أو قال الله أعظم أو قال يعني أي ذكر لله يدخل به في الصلاة وبعدين يقرأ مدهامتان بالفارسية. قال وركع كلمحة الطرف لأنه في مذهب أبي حنيفة رحمه الله أيضا أن الطمأنينة ليست إيه ليست ركنا في الصلاة يعني لا ليس من أركان الصلاة الطمأنينة. فعنده يعني لو أنه ركع كلمحة الطرف ثم فصل كحد السيف ثم هوى من غير اعتدال يعني ركع كحد كلمحة الطرف وبعدين هوى من غير اعتدال يعني القيام من الركوع ليس ركنا أيضا عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله. فيمكن أنه يركع ثم يخر من الركوع ساجدا وفصل بين السجدتين بارتفاع كحد السيف يعني بين السجدتين يقول لك يعني يرفع رأسه بقدر ما يمر السيف يعني مش لازم يعتدل جالسا وينتظر حتى يطمئن جالسا. يقول لك لو سجد وبعدين رفع رأسه من السجود يعني قدر ما يمر السيف يعني بين رأسه وبين الأرض وبعدين راح سجد السجدة الثانية ولم يتشهد ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه يعني ليست ركنا أيضا عنده. وخرج من الصلاة بحبقة أنا استغفر الله دي الضرطة يعني أو يعني استغفر هذا يعني مرات جمع الرخص بهذا الشكل يجعلها يعني في غاية القبح لكن يعني هو أساس المسألة يعني أن الإمام أبي حنيفة رحمه الله يعني كان سئل يعني عن شخص انتقض وضوءه قبل أن يسلم يعني صلى الصلاة كلها ثم انتقض وضوءه قبل السلام فرأى صحة صلاته رأى صحة صلاته لو شخص يعني قبل أن يسلم يعني بعد ما جلس الجلوس الأخير يعني صلى الركعات كلها وجلس الجلوس الأخير ثم انتقض وضوءه قبل السلام فقد صلاته صحيحة يعني لا يعيد الصلاة. مرات يعني بعض الفقهاء يستعملون عبارات قاسية، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان تحليلها التسليم، ويقول مثلا تحليلها الطرطق تحليلها. بس طبعا ما يعني استغفر الله ما قال هذا الكلام يعني، لكنه يعني كان سئل عن حالة من شخص صلى يعني، لكن قبل التسليم انتقض الوضوء. فيقول لو مثلا في مرات يعني هذه الرخص ما تكونش مجموعة كلها فيها يعني في حالة واحدة، يعني يكون مثلا سئل عن حالة فصحح فيها الصلاة، والسؤال عن حالة فيجي واحد يجمع هذه الأشياء يعني. وهذه وردت في قصة مشهورة في أيام السلطان اللي هو محمود بن السبكتكين، هذا سلاطين الهند. كان قصة مشهورة يعني أنه كان حصل عند أحد الملوك يعني كان يريد أن يتبنى يعني مذهبا إما الحنفي وإما الشافعي يعني، ويلزم أهل بلده به. فأحد فقهاء الشافعية يعني ذهب إليه وقال له، فجاء فقيه شافعي وفقيه حنفي يعني حتى يعني ينظر محاسن المذهبين ومساوئ المذهبين ليختار بينهم. فالفقيه الشافعي يعني أراد أن يبين له قبح المذهب الحنفي يعني في بطريقة يعني مبالغ فيها يعني، طبعا يعني في طريقة فيها مبالغة يعني. فجاء وعليه جلد خنزير وربعه ملطخ بالنجاسة، لأن يعني جلد الخنزير يطهر بالدباغ يعني في المذهب الحنفي. فجاء يعني لبس جلد خنزير وملطخ ربع النجاسة، إذا لم تجاوز ربع الثوب فتجوز فيه الصلاة، فربع الثوب ملطخ بالنجاسة. وبعدين وقف فقال الله أعظم، بدأ يقول الله أكبر، وراح ولم يقرأ الفاتحة وقال مدهمة بالفارسية، وراح ركع فلم يطمئن من الركوع ولم يرفع منه سجد ورفع رأسه قدر كذا. وبعدين يعني ثم خرج من الصلاة يعني كأنه أخرج ريح ولا أخرج يعني شيء صوت، كأنه يخرج به من الصلاة. فقال هذه صلاة الحنفية يعني، هذه الصلاة الصحيحة عند المذهب الحنفي. فقال إن لم تأتيني به من كتبهم وكذا يعني عاقبتك وكذا. فطبعا هي مسائل متفرقة يعني ليست مجموعة فيها يعني، فهو بالصورة مجمع كل الرخص في بهذه الصورة يعني. قال وقولي من جوز وطأ النساء في أعجازهن، يعني وطأ المرأة في الدبر وكذا يعني، ورد عن بعض الناس يعني أباحوها. ونكاح بنته المخلوقة من مائه الخارجة من صلبه حقيقة إذا كان ذلك الحمل من زنا. وهذا عند الإمام الشافعي رحمة الله عليه يعني، أن يعني لو أن شخصا زنى وعنده بنت من الزنا، فيرى أن هذه البنت من الزنا هي ليست بنته حقيقة يعني، هي ليست بنته، وأنه يعني يجوز له الزواج بها، لو تزوج بها فهي ليست بنته يعني، هي مخلوقة من مائه، لكن إذا كان من زنا وتاب وكذا فيرى أنها يعني يجوز للزواج بها. هذا عند الشافعي رحمه الله. لكنها يعني رخصة مما إيه يستنكر يعني. كان يمكن الزمخشري كان له أبيات يعني في يقول فإن حنفيا قلت، يعني تكلم أنه هو أن الناس لا يعجبهم شيء يعني، أي مذهب أنتسب إليه سيذمونني يعني. فقال فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم. قال فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا اللي هو خمر الشعير المصنوع من الشعير. قال فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم. وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم هم. وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم. وإن حنبليا قلت قالوا بأنني خبيث حلولي بغيض مجسم. أنا طبعا يتهم بها الحنابلة وهم ليسوا يعني كذلك يعني، يتهمون أن الحنابلة يثبتون الصفات وكذا. فيقول يعني كل شيء يعني يذمونه. قال وأمثال ذلك من رخص المذاهب وأقوال العلماء المرجوحة، فهذا الذي ينقص ترخصه رغبته ويوهن طلبه ويلقيه في غفافة الرخص، فهذا لون والأول لون. نقف هنا إن شاء الله. يعني طبعا يعني لأننا في مجلس علمي يعني طلاب علم وكذا، وإلا يعني هذه الأقوال يعني تطوى ولا تطوى، يعني لا يصح يعني نشرها بين عامة الناس حتى ولو على أنها يعني قيل بها، لكن يعني طالب العلم يعني ينبغي أن يعرف ينبغي العلم بالشيء يعني، لكن مثل هذه الأقوال يعني يعتذر عن قائليها بأنهم لم تبلغوا من النصوص، لكن لا ينشر يعني بين العوام أن هؤلاء الفقهاء أباحوا كذا وأباحوا كذا، ولأن يعني ولأنه يعني لا تجد فقيها جمع كل هذه الأشياء، يعني بيكون فقيه رخص في حاجة وشدد في الباقي وثابت، فإذا راح جمع يعني كل رخص كل الشذوذات يعني العلماء اجتمع فيه الشطر كله، يعني لا يوجد فقيه واحد راح أباح كل ما مر ذكره، يعني اللي أباح واحدة من هذه المسائل حرم الباقيات. هذا صلى الله عليه وسلم. نعم. عمل ضجة يعني. في الحقيقة يعني هو يعني كما ذكر الدكتور يعني إنه كان أحد الأساتذة في الأزهر أو كذا يعني راح تكلم عن مسألة إباحة الخمر اللي هو من غير العنب إذا كان قدرا قليلا منه لا يسكر أو كذا، وأنه قول أبي حنيفة. يعني بعض من رد عليه يعني رد الصحيح يعني أن نقول نعم يعني هذا القول مروي عن أبي حنيفة عن بعض فقهاء الكوفة وكذا، ونناقشه ونقول رد يعني هذا قول يعني ضعيف ويخالف النصوص ويخالف الأدلة، وأن هذا قول يعني شاذ ومرجوح أنه لا ينبغي يعني نشره بين العوام وكذا. لكن بعض من يرد عليه يعني يرد عليه يقول لا أنت كذاب وهذا القول ما قدش به أبو حنيفة وما قدش به، فهذا يعني رد فيه جهل يعني من الرد يعني، يعني ليس الرد بأن نكذب الشيء الموجود نقول لا لم يقل، يعني كل هذه مثلا الأقوال يعني ليس الرد بأن نقول لا ما لم يقل بهذا عالم والقول هذا ما حصلش ومحدش قال بهذا وأنت تفتري على العلماء، لا يعني الرد يقول نقول نعم يعني يوجد بعض العلماء قالوا بهذه الأقوال ولكن هذا القول ضعيف ومردود ونناقشه بالأدلة يعني.
ما يجب عليه أن يكون
هذا؟ نعم، وننكر عليه أنه ينشر هذا بين عامة الناس يعني فيجربهم على المعاصي وعلى الحرام، لكن ما يكونش يعني ضد ان انا ايه نقول له انت كذاب وما حصلش اللي ما ناقلش هذا الكلام، لان يقول هو قال هو لكن يعني هذا قول ضعيف ومردود ومرجوح وكذا يعني. هذا صلى الله عليه وسلم.